نافذة على لبنان، برنامج تحليلي يتناول آخر المستجدات عن الساحة اللبنانية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في بلاد الأرز. إعداد وتقديم عماد الطفيلي. من سبوتنيك أحييكم وأقدم لحضراتكم حلقة جديدة من البرنامج. ترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اجتماعا استطلاعيا مع وفد من صندوق النقد الدولي الذي وصل مساء الخميس الماضي إلى لبنان بحضور بعض الوزراء في السراي الحكومي. هذا وطلب لبنان رسميا مساعدة فنية من صندوق النقد لوضع خطة لتحقيق الاستقرار والخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية. وتأتي زيارة وفد صندوق النقد الدولي قبل أيام من استحقاق مالي مهم يتوجب خلاله على لبنان دفع 1.2 مليار دولار أمريكي عبارة عن سندات يورو بونز بالعملة الصعبة، وسط اتجاه من الحكومة إلى السير بعملية تفاوض مع حاملي السندات لإعادة جدولة هذا الدين وربما إعادة هيكلته. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون أكد أيضا أنه سيتخذ إجراءات لمحاسبة كل من ساهم في الأزمة المالية في لبنان من خلال أعمال مخالفة للقانون عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب في سندات بالعملات الأجنبية أو أي أعمال أخرى. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك أستاذ رفعت. يعني في ظل تأزم الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، وصل الخميس الماضي إلى لبنان لعدة أيام فريق من صندوق النقد الدولي لبحث تقديم مساعدة تقنية للحكومة اللبنانية. سبق أن اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وعدد من المسؤولين، لكن المهم يعني هل اتضح ما تحمله هذه البعثة من خطط وما هي مهمتها بالتحديد؟
في البداية البعثة، بعثة صندوق النقد الدولي، هي تضم بعض الشخصيات اللبنانية المرموقة في مجال الاقتصاد. كان من الممكن الاستعانة بخبرات لبنانية بحتة، لكن أراد من الاستعانة بوفد من صندوق النقد الدولي هو للتغطية على أي نصيحة ممكن أن يقوم بها أن يكون مغطى من قبل الجهات المانحة أو الجهات الدولية. أنت تعلم سيدي الكريم أن صندوق النقد الدولي هو لديه أجندة معينة يفرضها على الدول، ولعله الكتاب الشهير جون باكنز الذي أوضح مهام صندوق النقد الدولي كيف يصدر النصح للدول بما يتناسب مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة البنك الدولي، ليس لمصلحة الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية كأزمة لبنان. حاليا الوفد صندوق النقد الدولي موجود في لبنان وهو يتابع أعماله وهو منكب على دراسة الوضع الاقتصادي أو الوضع المصرفي بشكل مكثف، وبانتظار أن ينتهي من دراسته ويقدم ما لديه من نصائح من نصح إلى الدولة اللبنانية. لكن أنا أقول لك بأنه أي نصح لا يتناسب الدولة اللبنانية ومصالح اللبنانيين يجب على الدولة اللبنانية أن تقف في وجه هذه النصائح أو التوصيات التي يقوم بها وفد صندوق النقد الدولي. حسب ما علمنا ورغم النفي الذي صدر من بعض الجهات، لكن حسب ما علمنا بأنه صندوق النقد الدولي يوصي برفع صفيحة البنزين ورفع القيمة المضافة ورفع خفض الفوائد، الذهاب إلى عدم دعم المواد الأساسية كالطحين كالبنزين، هذا كله يؤدي إلى فوضى بين مختلف شرائح المواطنين اللبنانيين لأنه يكلف المواطن اللبناني عباء لا يستطيع أن يتحملها. إنما من يستفيد من هذه التوصيات يستفيد المصارف ويستفيد أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، فيما مواطن لبناني ازدادوا يعني الضغط عليه. فهذا أمر يجب أن ترفضه الدولة اللبنانية وأن يكون هناك رؤية واضحة تخدم المواطن اللبناني ولا تخدم الأغنياء وأصحاب المصارف فقط على حساب الفقراء. يعني سياسة أو تاريخ صندوق النقد الدولي حافل بأنه هو يفرض أجندات معينة اقتصادية تتجه إلى الاقتصاد ريعي، وهو بتوصياته يدمر ما يسمى بالاقتصاد الإنتاجي، أي أنه لا يعير أي اهتمام للمصانع ولا للزراعة ولا للإنتاج ولا للتصدير، هو يعير اهتمامه للخدمات وإلى التسليفات ومشاريع البناء. التي لا تخدم هذا المواطن، إنما تربط القرار السياسي لهذا البلد الذي يعني بحاجة لاستعانة أو استدانة بقرارات سياسية يمليها عليها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. فإذا هناك حذر من هذا الوفد ومن نتائج دراسات، لكن يجب علينا انتظار مع التوصيات لحتى نحكم عليها إن كانت تناسب الوضع الاقتصادي في لبنان أم لم تناسبه، إن كانت تترك حرية القرار السياسي وعدم ربطه بالسياسات الخارجية. هناك اليوم يعني أنا أقول لك بأنه هناك أصبح في لبنان مراقبة حثيثة من قبل المواطنين اللبنانيين، خاصة بعد 17 تشرين الثاني، بعد ثورة 17 تشرين الثاني. هناك أصبح نوع من المحاسبة والمراقبة التي لا يمكن الذهاب نحو الخطأ أو ارتكاب الخطأ دون محاسبة. فلذلك يتم العمل مع وفد صندوق النقد الدولي بتأنن شديد وبانتظار أن تعطى التوصيات للحكومة اللبنانية لدراستها.
نعم أستاذ رفعت، يعني هل برأيك تكفي المشورة حاليا في هذا المجال دون تقديم المساعدة العاجلة يعني للحكومة لإنقاذ الأوضاع، خصوصا أن هناك مستحقات قريبة في أزار دفع سندات اليورو بوندز البالغة مليار و200 مليون دولار؟
سيدي الكريم، وضع المالي في لبنان هو وضع يعني لا نخيف أحد، لأنه يعني معظم الموجودات أو في المصرف المركزي اللبناني تم تهريبها بشكل أو بآخر خارج البلاد، وهي أصبحت بشكل قانوني مهربة إلى خارج البلاد، موجودة في مصارف عدة خارج لبنان. لكن السؤال اليوم الذي تفضلت به، هل ممكن أن تعطي نتائج؟ لأنا أقول لك بأنه أو تكون المشورة كافية. أنا أقول لك منذ البداية أنا كنت من الناس الذين لا يرغبون في استدعاء أو استعجال استدعاء وفد صندوق النقد الدولي. لماذا؟ لأنه لبنان داخل يعني يزخر بالعديد من الاختصاصيين الذين يشهد لهم العالم العربي ويشهد لهم حتى تشهد لهم أوروبا، يستعان بهم في دول أوروبية ودول عربية خليجية من أجل تصحيح وضع الوضع المالي في تلك الدول، ويؤخذ بنصائحهم لأنهم على خبرة، على يعني أصحاب خبرة عالية في هذا المجال، ونجحوا وتألقوا في عدة جامعات ونجحوا وتألقوا في عدة بلدان. فلماذا الدعوة إلى استعانة بشركات خارجية لتضع لنا مخططات اقتصادية فيما نحن نستطيع أن نقوم بهذا العمل بهمة اللبنانيين بهمة الاختصاصيين اللبنانيين؟ يعني لو حطينا إعلان أنه نحن بحاجة إلى استشارة بعض اللبنانيين الاختصاصيين العالميين، اللي رأيت بأنه العديد من اللبنانيين قد وضعوا خططهم لإنقاذ الوضع في لبنان، ولا هناك برز العديد من الاختصاصيين كالدكتور حسن خليل، كان ممكن أن نستعين بهم. يعني هناك العديد من الدكتور حسن مقلد، العديد من الدكاترة يعني كان ممكن الاستعانة بهم، وهناك مركز دراسات يرأسه السيد يعني الدكتور كمال حمدان، أيضا كان ممكن أن يعطي الدولة اللبنانية نصح زايد. لكن الاستعجال بطلب وفد صندوق النقد الدولي، أنا أعتقد بأنه كان من الممكن الاستعانة بخبرات لبنانية، أولا لأنه يعني نحن كما يقال بأنه أهل مكة أدرى بشعرها، وثانيا يعني حتى لا يسلب القرار السياسي اللبناني أو لا يسلب القرار السيادي اللبناني وربطه بمعونات من الخارج. هذا الاستعانة بوفد صندوق النقد الدولي يعني ربما كان من الأفضل أن نؤخر هذا الموضوع، لكن الاستعجال الحكومة للتغطية لقرارات جديدة ربما قيد التنفيذ، ومنها ما يسمى بإعادة هيكلة الدين، يعني عدم دفع مستحقات اليورو بوند أو عدم دفع قسم منها ودفع القسم الآخر، كل هذا يحتاج إلى تغطية من قبل جهات دولية حتى لا يصاب لبنان بما يسمى بالعقوبات أو رفع دعاوى. هناك ملاحظات بأنه إذا كان هناك توجه للحكومة اللبنانية بإعادة هيكلة الدين، يجب أن يتم من خلال التفاوض مع أصحاب حاملي السندات، سندات اليوروبون، ومنهم حاملين سندات اليوروبون هم مجملهم من المصارف اللبنانية وبعض رجال الأعمال الذين اشتروا سندات اليوروبون، ظن منهم بأن لبنان ذاهب إلى دفع سندات اليوروبون، مما جعل هذا السند يرتفع قليل بانتظار أن يدفع لبنان المستحق عليه، وبذلك يكون قد حققوا أرباحا طائلة تفوق 500 مليون من حساب اللبنانيين. لكن اليوم هناك محاسبة كما قلت لك، وهناك مراقبة، أدت إلى ما أدت إليه، وهناك شح أيضا في الموجودات المالية عند المصرف المركزي في لبنان، بأنه إذا ما دفعنا المتوجب علينا كدولة لبنانية لسندات اليورو بوند، هذا يعني بأننا سيكون هناك شح في الدولار وشح أيضا في المواد الأساسية التي يصعب علينا فتح اعتمادات لاستيرادها من الخارج، وهذا يسبب أيضا حالة من الهلع عند اللبنانيين والفوضى وفقدان المواد الأساسية التي لا يمكن للبنانيين أن يتحملوها، وهناك نذهب بعدها إلى ثورة حقيقية، ثورة جياع حقيقية تهدد المكون اللبناني بأسره. فلذلك أنا أرى الحكومة اللبنانية اليوم هي في صدد إعادة هيكلة أسرة ببعض البلدان، وشخصا بأرجنتين، أرجنتين يعني لإعادة هيكلة الدين المرة الثامنة على التوالي. فلبنان أيضا يعني أعتقد أنه إذا ذهب إلى إعادة هيكلة الدين بالنسبة لمستحقات اليوروبون والمستحقات المترتبة لغاية شهر 6 يعني حزيران القادم تبلغ 4.5 مليارات 5 مليارات دولار، أعتقد أننا سنقع بحدث كبير. فإعادة الهيكلة هي أنا أعتقد الخطوة الأصح لسيسرة الأمور وإبعاد الأزمة قدر المستطاع، ليس أن يكون ترتب وضع ما في الاقتصاد اللبناني وأعيد تشكيل العمل الجدي الاقتصاد إنتاجي من جديد يعين أو يجعلنا نتكل على أنفسنا، سواء بما حصل في روسيا وبعض البلدان لم ينهض الاقتصاد إلا بعد الاعتماد على نفسه وعلى الإنتاج الذاتي.
نعم. والأخير أستاذ رفعت، هناك من يقول من السياسيين اللبنانيين بأن المرحلة التي يمر بها لبنان حاليا هي سباق بين استخراج النفط وبين فرض الحل على لبنان بالتوطين وغيرها من الملفات السياسية، ولبنان قادم على أيام صعبة، كيف تعلق على ذلك؟
أكيد أن لبنان يقع تحت مرمى الضغط، هناك ضغوط تمارس على اللبنانيين بأنه مهما بلغ، ولا تنسى بأنه هذا كان مشروع المرحوم رفيق الحريري، بأنه عندما سئل مرة بأنه هذا الدين 23 مليار دولار لماذا هذا التضخم وصعد إلى 50 مليار دولار، كان جوابه أنه لا تخافوا بكرة جاي السلام يعفونا من كل هذا الدين. فلذلك أنا أقول لك أنه المراهنة على هذا يعني أوقعنا في خطأ كبير وأوقع اللبنانيين في انقسام لتفسير ما يجري. أنا أقول بأنه السياسة اللبنانية هي ضمن الدستور الطائف تمنع التوطين وترفض التوطين بأي شكل من الأشكال، إنما أنا مع إعطاء الفلسطينيين المتواجدين على الأرض اللبنانية حقوق مدنية تسمح لهم بالعيش بكرامة والعمل كسائر البلدان التي يعني لجأوا إليها. هلا هذه من ناحية تانية، إنه صراع على الغاز، أنت تعلم بأنه صراع الغاز على المنطقة ككل هو سبب الحروب وسبب ما نشهده اليوم. الولايات المتحدة تريد الحصول على الغاز المتواجد في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا يعني هذا أمر يعني ليس بالجديد، أمر يعني قاله أيضا رئيس إيميل لحود عندما اكتشف بأن هناك بوارج فرنسية تجوب الشاطئ يعني منذ التسعينات يعني خلصة، وعندما اكتشف الأمر اتصل به جاك شيراك يعني في فرنسا على الصاروخ وقال له دعنا نستخرج النفط من سواحل لبنان قبل أن تأتي الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تريد الاستيلاء على كل منابع النفط في المنطقة. فإذا الصراع على منابع النفط ليس بجديد ولبنان يدخل ضمن الدائرة، إنما الآن نحن لسنا في وارد أو لسنا من المبكر جدا نتحدث عن الصراع المتواجد الآن، لكن الصراع هو حول تلزيم بلوكات الغاز الموجودة في لبنان. هناك روسيا، هناك الولايات المتحدة، هناك فرنسا، هناك إيطاليا، وهناك تشابك مصالح أيضا بين لبنان وقبرص وتركيا في خصوص إمداد الغاز أو إمداد منصات الغاز في عرض البحر. لكن الآن كل شيء يبقى قابل للتجاذب، إنما من غير المسموح رهن ما يكتنزه باطن الأرض في لبنان لصالح إعفاء لبنان من الديون، أو نحن نستلف بالدين بمليارات على أمل أن نرهن ما يمكن أن ينتج لبنان من غاز. هذا أمر مرفوض تماما، يجب وضع خطط مدروسة اقتصادية تعيد الحياة للاقتصاد الإنتاجي في لبنان، ولا يجب الاعتماد كليا على ما يسمى بالبترول أو الغاز الذي تكتنزه الأرض اللبنانية. يجب علينا أن ننتج مصانع، أن هناك مراقبة حثيثة ستبقى دائما لعدم الوصول إلى هذا الحد وستبقى يعني قضية فلسطين. إذا حاول البعض أن يوهم البعض بأنه وطن فلسطين نمحو لكم الدين، ستبقى قضية فلسطين عالقة في أذهان المخلصين في لبنان، ونحن من الدعاة تنفيذ حق العودة حسب قرار الأمم رقم 194 بعودة كل اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم، وهذا ما نصب إليه أن نرى يوما من الأيام فلسطين محررة وأن يعود الفلسطينيون إلى بلادهم معززين مكرمين.
نعم، المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ رفعت.
أهلا وسهلا سيدي الكريم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج نافذة على لبنان. نستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.